بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول الناظم: والانتباد ونهى في بعض أسقية، وبعد فيه بيان الحل، وبعد فيه بيان الحل منفصل، وفرقه شعرا من قبل يسدله، مخالفا للكتابيين إذ سدلوا، ووضعه خاتما قد كان متخذا من عسجد إذ رأى أصحابه فعلوا، إذ رأى أصحابه فعلوا، كنزع ثوب حرير كان لابسه، من حضر وذا من منسأ جعلوا.
من قبل حضر وذا من منسأ جعلوا، كنزع ثوب حرير كان لابسه، من قبل حضر وذا من منسأ جعلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. فلازلنا مع هذه المنظومة اللامية النفيسة في الناسخ والمنسوخ، ووصلنا إلى كتاب الأكل والشرب والزينة. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر فيما ذكر في هذه المنظومة مسألة الانتباذ وحكمها وما جاء فيها من الكلام بالنسخ. العرب كانت تضع الأطعمة كالتمر والزبيب ونحوها في بعض الأوعية، تحتفظ بهذه الأطعمة في الأوعية، وبعض الأطعمة قد يضاف إليها شيء من الماء، وبعضها قد لا يضاف إليها، فتصبح في هذه الأطعمة نوع من الشدة، حتى أنها قد تستحيل إلى مسكر، قد تستحيل إلى مسكر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأطعمة التي أو عفوا الأوعية التي نهى صلوات الله وسلامه عليه عن الانتباذ فيها. والانتباذ يراد به أن يوضع الطعام في الوعاء مدة من الزمن، وقد يحصل فيه نوع تغير أحيانا، قد يعني إما يتحول إلى حلو، وإما أن يكون فيه شدة فيكون فيه نوع إسكار. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي عن بعض الأوعية كما ثبت ذلك في الصحيح في عدة أحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. فجاء عنه من حديث أبي هريرة عند أبي داود أنه نهى أن ينتبذ في المزفت والمقير والدباء والحنتم. نهى صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في المزفت والمقير والدباء والحنتم. المزفت هو المطلي بالزفت، هو المطلي بالزفت، والمقير هو المطلي بالقار. وقد يطلق يعني على المزفت أنه مطلي بالقار، والدباء القرع المعروف، كان يفرغ جوفه ويوضع يعني في داخله في الدباء، يعني ينتبذ فيه الطعام فيفرغ في داخله. وجاء في رواية: والنقير بالنون، النون الموحدة الفوقية ثم القاف، النقير، وهو أصل النخلة، كان ينقر أصل النخلة ثم يوضع فيه التمر. والحنتم هو الجر الأخضر، الجر الأخضر. يقول الحازمي رحمه الله تعالى: وإنما نهى عن هذه الأوعية لأن لها ضراوة يشتد فيها النبيذ، لأن لها ضراوة يشتد فيها النبيذ، فيها شدة. قال: ولا يشعر بذلك صاحبها، ولا يشعر بذلك صاحبها، فيكون على غرر من شربها، فيكون على غرر من شربها. ما يشعر، انتهى كلامه، ما يشعر بهذه الشدة، فيحصل منه أن يشرب من هذا النبيذ الذي حصلت في هذه الشدة ويؤثر ذلك. وقد جاء في بعض الروايات الأمر بأن يضاف إليها الماء حتى تخف تلك الشدة. ولأجل هذه العلة وجد الخلاف بين السلف عليهم رحمة الله تعالى، فمنهم من منع بالكلية، بل إن بعض السلف منع من كل وعاء يطبق، أي وعاء يطبق ويغلق منع منه لأنه مظنة لحصول تلك الشدة. ولكن لما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع في ذلك فهو صلوات الله وسلامه عليه أباح تلك الأوعية، فذهب المالكية والحنابلة في رواية إلى أنه غير منسوخ، ذهب المالكية والحنابلة في رواية إلى أنه غير منسوخ، فقالوا: ليس هنالك نسخ، بل هذه الأوعية تبقى على حرمتها لوجود هذه العلة، وهي علة تغير ما ينتبذ فيها فيصبح مسكرا. وخالفهم الشافعية وغيرهم من الفقهاء فقالوا: بل هو منسوخ لثبوت النسخ مصرحا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نهى عن الظروف، والظروف جمع ظرف، وهو كل وعاء يستخدم وينتبذ فيه، فنهى صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عن الظروف، فقيل له أو قالت له الأنصار: إنه لا بد لنا منها. قالوا له: إنه لا بد لنا منها، ما يمكن نستغني عن هذه الأوعية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا إذن. فقال: فلا إذن. ومعنى قوله فلا إذن أي أنه لا نهي عنها، أي أنه لا نهي عنها لأجل حاجتكم إليها. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت. وجاءت كذلك أحاديث أخرى، منها حديث ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فهنا قطع النبي صلى الله عليه وسلم القضية، وجعل أن العلة المقصودة من ذلك هي الإسكار، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى وجد الإسكار وجد المنع، ومتى انتفى الإسكار انتفى المنع. وجاء في لفظ أنه قال: نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه، وكل مسكر حرام. فأخبر أنه نهى صلوات الله وسلامه عليه قبل ذلك، وهذا صريح في أنه صلوات الله وسلامه عليه قد أخبر بنسخ ذلك النهي الخاص بالانتباه في الظروف. نعم. ذكر بعد ذلك فرقة الشعر، قال: وفرقه شعرا من قبل يسدله مخالفا للكتابيين إذ سدلوا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنسخ ما قبله من الشرائع، وشريعة الإسلام مهيمنة على قبلها من على ما قبلها من الشرائع، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يؤمر في أمر ما بشيء ووجد أهل الكتاب يفعلون ذلك فعله صلوات الله وسلامه عليه، فكان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. وقد جاء ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون شعورهم، إسدال الشعر هو إرخاؤه وإرساله، سواء كان من الأمام أو من الخلف، لكن هنا المراد الإسدال من جهة الجبين من الأمام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسدل شعره صلوات الله وسلامه عليه، وكان المشركون يفرقون شعورهم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا ماذا؟ يسدل، وكان المشركون يفرقون شعورهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوافق أهل الكتاب في إسدال الشعر على الجبين فلا يفرقه صلوات الله وسلامه عليه، ثم فرق صلوات الله وسلامه عليه. شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا له بالشعر السبط وله بالجعد، فكان بين ذلك شعره صلوات الله وسلامه عليه كان وسطا، فله شعر مسترسل وله شعر فيه خشونة، بل كان شعره وسطا صلوات الله وسلامه عليه، وقد كانت له جمة وكانت له لمة صلوات الله وسلامه عليه، كان شعره أحيانا يبلغ إلى شحمة أذنيه، وكان يبلغ أحيانا إلى منكبيه، وهذا باختلاف الأحوال على الأظهر، بعض أهل العلم يقول يعني كان من جانبيه إلى أطراف شحمتي الأذنين ومن الخلف إلى المنكبين، لكن الأظهر أنه كانت له أحوال في ذلك صلوات الله وسلامه عليه، يقصه أحيانا ويعني يطيله أحيانا. ولو نظرت في هذه الرواية، في رواية ابن عباس، ماذا قال؟ فيما لم يؤمر فيه بشيء، يدلك على ماذا؟ يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مأمورا بماذا؟ بإسدال الشعر ولا تفريقه. وهنا قضية مرت معنا في مسائل قبل ذلك، الحكم الشرعي إذا جاء بعد عدم وجود حكم قبله، فهنالك استصحاب للأصل، وهو عدم وجود حكم لا بالمنع ولا بالأمر بالفعل. فإذا جاء بعد ذلك حكم فهذا لا يسمى نسخا، لأنه من المعلوم أن الأحكام الشرعية قد جاءت بالتدريج، فكانت هنالك أمور كثيرة مباحة ثم بعد ذلك منع منها، وكانت بعض الأمور ممنوع منها ثم بعد ذلك أبيحت. وما كان الحكم فيه على أصله الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعد ذلك الحكم مغايرا له، لا يقال هذا فيه نسخ، بل هذا حكم جديد، هذا حكم جديد. وهذه قضية مهمة في مسائل النسخ يحتاج إليها طالب العلم. ولذلك لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عنده قبل ذلك لا أمر ولا نهي، فهل كان هذا فعله صلوات الله وسلامه عليه لمصلحة، أو كان هذا من باب موافقة أهل الكتاب، من باب أنه من شرع ما قبلنا؟ أهل العلم اختلفوا في شرع ما قبلنا، هل هو شرع لنا أو ليس شرعا لنا؟ فقيل هو شرع لنا إذا لم يخالف شريعتنا ولم تأتي شريعتنا بنسخه، إذا لم يخالف شريعتنا أو تأتي شريعتنا بنسخه. وهذا القول الأقرب والأقوى، لكن قيل أنه ليس بشرع لنا، هذا قول، وقيل إنه شرع لنا ما كان من شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه شرع لنا ما كان من شريعة موسى وعيسى، وقيل ما كان من شريعة عيسى فقط. وذهب بعض المتكلمين إلى أنه لا يجوز عقلا أن يكون شرعا لنا، وهذا قول لبعض المعتزلة وغيرهم، وهذا مردود في تفاصيل ليس هذا هو موضعها. وحتى ما يشكل على طالب العلم قضية مهمة، فانتبه إلى ما ذكره القرافي رحمه الله تعالى في نفائس الأصول، فهي مقالة مهمة ينبغي لطالب العلم في هذه القضية في شرع ما قبلنا أن يعيها. يقول رحمه الله تعالى: وسوق لك كلامه بتمامه لما فيه من الأهمية. قال: الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام، الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام. يعني حتى نتصور المسألة، لو الآن كان في حكم معين في شريعة اليهود أو في شريعة النصارى، فهل يشرع لنا أن نفعل هذا الفعل أو لا يشرع لنا أن نفعل هذا الفعل؟ وما يوجد في شريعتنا شيء يخالف هذا الفعل، هل يشرع لنا فعله أو لا يشرع لنا فعله؟ هذا هو محل بعث القضية هذه. فيقول رحمه الله تعالى: الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام. قسم، هذا الأول، قسم لم نعلمه إلا من كتبهم، فما وجدت هذا القسم إلا من كتب اليهود أو كتب النصارى. قال: قسم لم نعلمه إلا من كتبهم، ونقل أخبارهم الكفار. فالذي نقل هذا الخبر من؟ ليس بمسلم. قال: ونقل أخبارهم الكفار، فلا خلاف أن التكليف لا يقع به علينا. انتبه لهذه القضية لأنها مهمة، فهذا ليس محل البحث. قال: فلا خلاف أن التكليف لا يقع به علينا، فصارت هذه القضية ماذا؟ ليست محل بحث. قال: وقسم انعقد الإجماع على التكليف به، انعقد الإجماع على التكليف به، وهو ما علمنا شرعنا أنه كان شرعا لهم، وهو ما علمنا شرعنا أنه كان شرعا لهم، وأمرنا في شرعنا بمثله، وأمرنا في شرعنا بمثله. مثاله قال كقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا كتبه الله سبحانه وتعالى على الأمم السابقة، فكذلك هو موجود في هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال النفس بالنفس صلوات الله وسلامه عليه، كذلك جاءت الآيات في القرآن. يقول القرافي كقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، فالله سبحانه وتعالى جعل القصاص كذلك في القتلى، فهو النفس بالنفس كذلك. فالذي كتب عليهم أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذا كان مكتوب على الأمم السابقة، وكذلك هو مكتوب على هذه الأمة، هذا لا خلاف بين أهل العلم أنه يجب العمل به. ثم قال وقسم، وانتبه إلى هذا القسم لأنه هو القسم المقصود، وقسم ثبت أنه من شرعهم، وقسم ثبت أنه من شرعهم، لكن كيف؟ ها، قال وقسم ثبت أنه من شرعهم بنقل شريعتنا، بنقل المسلمين، بنقل شريعتنا، وقسم ثبت أنه من شرعهم بنقل شريعتنا ولم نؤمر به، ولم نؤمر به، فهذا موضوع الخلاف، فهذا موضوع الخلاف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا التفصيل في الأقسام الثلاثة يفيد طالب العلم في التفرقة بين المسائل الواردة في شرع ما قبلنا والخلاف الذي عليه أهل العلم، فهنالك قسمان متفق عليهما وقسم مختلف فيه، وهو الذي إذا سمعت أهل العلم يتكلمون فيه، وخصوصا في كتب أصول الفقه في شرع ما قبلنا هل هو شرع لنا، هو هذا القسم، القسم الثالث هو المراد والمقصود. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الأمر بمخالفة اليهود والنصارى، النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم في إسدال الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم في صيام يوم عاشوراء، وقال نحن أحق بموسى منهم صلوات الله وسلامه عليه، وجاء عنه الأمر بمخالفة أهل الكتاب، وهذا كله يجب أن يفهم في وفق الأقسام الثلاثة التي ذكرناها. فأمره صلوات الله وسلامه عليه بمخالفة أهل الكتاب هو أمر عام، وهو مقصد حتى يظهر دين الإسلام ويعلو دين الإسلام وتظهر شعيرة الإسلام وشريعة الإسلام، ما يكون الإسلام يعني دون الأديان الأخرى أو يكون تبع لأديان أخرى، لا، بل يكون هو الذي يرتفع ويعلو دين الإسلام. لكن انتبه إلى قول ابن عباس فيما لم يؤمر فيه بشيء، وما ذكرناه في القسم الثالث أنه قال أنه يعني من شرعهم بنقل شريعتنا ولم نؤمر فيه ولم نؤمر به، هذا هو موضع النقاش، وهو هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتبع فيه أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. فانتبه لهذه القضية لأنها قضية مهمة جدا، وهي من أصول الولاء والبراء عند أهل الإسلام، ما تختلط المسائل على طالب العلم وتختلط عليه القضايا فيدخل يعني ما ليس داخلا في هذا الباب، أو يخرج ما كان يعني خارجا أو يخرج ما كان داخلا فيه، يدخل ما كان خارجا أو يخرج ما كان داخلا فيه في هذا الباب. ينتبه لذلك طالب العلم، لأن القضية تجر إلى كثير من البلايا. نسأل الله السلامة والعافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. طيب، إذا فهمت هذه القضية، فقول ابن عباس يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، معناه أن هذه القضية ثبت أنها ماذا لدى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنها كانت من شريعة أهل الكتاب، ثبت لدى النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت من شريعة أهل الكتاب، فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما لم يؤمر فيه بشيء صلوات الله وسلامه عليه. تبقى قضية هنا، وهي أنه قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وصح عنه في قوله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال ابن عباس: الكلمات عشر خصال، خمس منها في الرأس وخمس في الجسد، ثم قال أو ذكر منهن فرق الشعر، فرق الشعر. وهذه كانت مما ابتلي به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرق الشعر، وذكر مسائل أخرى، الختان وغيرها، فكان منها فرق الشعر. طيب، اليهود كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسدلون، وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كان قبلهم وكان يفرق شعره، فهل النبي صلى الله عليه وسلم لما فرق بعد ذلك، أولا كان يسدل، فلما فرق بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه، كان ذلك عودا إلى شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو أنه أمر فيه بشيء جديد؟ هذه محل نظر يعني وتحتاج إلى بحث، لكن الذي استقر عليه أمره صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يصنعون كل ذلك، كانوا يفرقون شعورهم وكانوا يسدلون شعورهم، ولا يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا، وكل ذلك فعله، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فتبقى القضية والمحل البحث، هل هذا يكون يعني أمرا جديدا أو لا؟ والذي يظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه أمر جديد، وأنه يعني ليس فيه نسخ، والعلم عند الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يؤمر في ذلك بشيء. ويعني ما أعلم الحقيقة أن من أهل العلم من قال أن ما كان من شريعة أهل الكتاب ثم جاءت شريعتنا بنسخه أنه يعد نسخا في شريعتنا، هذا لا أعلمه، العلم عند الله سبحانه وتعالى، وتحتاج إلى مزيد بحث ونظر. طيب، ذكر بعد ذلك لبس خاتم العسجد، والعسجد هو الذهب. قال: ووضعه خاتما قد كان متخذا من عسجد إذ رأى أصحابه فعلوا. صلوات الله وسلامه عليه كان قد اتخذ خاتم الذهب، ثم بعد ذلك نبذه وتركه، يقول ابن عبد البر الذي عليه جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين: إجازة لبس خاتم الفضة للسلطان وغيره، إجازة لبس خاتم الفضة للسلطان وغيره. بل نقل الباجي رحمه الله تعالى الإجماع على جواز التختم عموما، ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه اتخذ خاتما من ذهب، وجعل فصه مما يلي كفه، في رواية في باطن كفه صلى الله عليه وآله وسلم، من جهة باطن الكف، ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله. النبي اتخذ خاتما من ماذا؟ من ذهب هنا. فاتخذ الناس خاتما مثله فرآهم قد اتخذوها، أو فلما رآهم قد اتخذوها رمى به، وقال لا ألبسه أبدا، رمى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه. ثم اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة، الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ خاتم الفضة ثم رمى به، هل رميه صلى الله عليه وسلم كان لأجل أنه رأى الناس قد اتخذوا خاتما أو خواتيم مثله، هل هذه هي العلة، أو أنه صلى الله عليه وسلم رمى به لأجل الحرمة؟ ظاهر الرواية أنه لما رأى الناس قد اتخذوا خاتم الذهب رمى به صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الناظم وضعه خاتما قد كان متخذا من عسجد إذ رأى أصحابه فعلوا، رمى بالخاتم ونبذه صلوات الله وسلامه عليه. فهل هذا النبذ منه صلى الله عليه وسلم كان لأجل الحرمة أو لأجل أن أصحابه رضي الله عنهم قد اتخذوا خواتيم الذهب، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم رمى به؟ وذلك لما اتخذ خاتم من فضة اتخذ الصحابة رضي الله عنهم خواتيم من فضة ولم يرمي به صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يظهر والعلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم أولا لأجل الزينة، وكان هذا قبل النهي. فلما تتابع الناس على لبسه كان قد نزل التحريم، هذا جمع لبعض أهل العلم، وهو جمع بين الروايات الواردة في ذلك. وكان قد اتخذ بعد ذلك خاتم الفضة لأنه كان يرسل الكتب إلى الملوك، وكانت الملوك لا تقبل الكتب إلا مختومة عليها خاتم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم على تلك الكتب بخاتمه صلوات الله وسلامه عليه، محمد رسول الله. فهذا الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن خواتيم الذهب كما ثبت في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج يوما وفي يده ذهب وحرير، فقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لي إناثها. فهذا كله بعد نزول التحريم، فيكون ذلك هو النسخ في هذه القضية وهذه المسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولا قد اتخذ الخاتم ثم جاء بعد ذلك التحريم فنزعه صلوات الله وسلامه عليه. القضية الأخيرة والمسألة الأخيرة في هذا الكتاب، في كتاب الأكل والشرب، قال كنزع ثوب حرير كان لابسه من قبل حضر وذا من منسأ جعلوا، كنزع ثوب حرير الكاف هنا للتمثيل للخاتم، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم ثم خلعه، وكذلك اتخذ ثوب الحرير ثم خلعه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: أجمع السلف والخلف من العلماء على أنه إذا كان الثوب حريرا كله فإنه لا يجوز للرجال لباسه، على أنه إذا كان الثوب حريرا كله فإنه لا يجوز للرجال لباسه. ويقول النووي: ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء وتحريمه على الرجال. قال: انعقد الإجماع على إباحته للنساء وتحريمه على الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم كان أولا قد لبس الحرير ثم نزل التحريم، وقد جاءت في ذلك عدة أحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. فصح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج من حرير. فروج من حرير، الفروج هو نوع من الثياب التي تكون فيها من الخلف يعني فتحة في ظهرها من أسفلها. أهدي له فروج من حرير صلى الله عليه وسلم، فلبسه فصلى فيه. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم الحرير فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا، فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي هذا للمتقين. هذه كانت الصورة الأولى التي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنع فيها من لبس الحرير. طبعا جاءت رواية أخرى وأنا أذكرها من باب الفائدة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. جاء في بعض الروايات: وكان هذا قبل التحريم، أو قبل أن ينهى عنها عن الحرير، وكان هذا قبل أن ينهى عن الحرير. وجاء في صحيح مسلم: وكان نهى عن الحرير. فبعض الروايات تقول ماذا؟ أن هذه القصة حصلت قبل النهي عن الحرير، وجاء في رواية أخرى كما في صحيح مسلم أن هذا كان بعد النهي عن لبس الحرير، وهو الأظهر أن هذه القصة بعد لبس الحرير التي جعل الصحابة رضي الله عنهم، أو بعد النهي عن لبس الحرير لما جعل الصحابة رضي الله عنهم يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. كذلك جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له. الديباج هو الحرير، والقباء نوع من الثياب، ثم أوشك أن ينزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب، فقيل: أوشك، قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله؟ فقال: نهاني جبريل عليه السلام، يعني أن جبريل نهاه فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أرسل به إلى عمر، فجاءه عمر رضي الله عنه يبكي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نزعه وأهداه إلى عمر، فعمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتنيه. فقال: لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه تبيعه، فباعه بألفي درهم. وجاء كذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب في الجابية وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلى موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، إلى موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. فهذا مما أباحته الشريعة، أن يكون الحرير موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. وجاء في بعض الروايات أنه أشار بالسبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم بمقدار إصبعين، وجاء في الرواية الأخرى ثلاثة أو أربعة. والمقصود أنه أبيح اليسير من الحرير الذي لا يتعدى ذلك، الذي لا يتعدى ذلك، وهذا يعامل معاملة النادر من الشيء، والنادر لا حكم له، والله أعلم. نعم، كم بقي على الأذان؟ طيب، تفضل شيخ.
ومن كتاب الحيوان: ومنع قتل الكلاب إلا البهيمة أتى من بعد أمر به وبعد أن قتلوا، وكان بالقتل للحيات قد أمروا في الحل أو حرم سيان لمهل، وبعد عن قتل حيات البيوت نهي لمسلم الجن إذ في زيها مثل.
انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى كتاب الحيوان، وذكر فيه أولى المسائل، وهي منع قتل الكلاب إلا البهيم. قال: ومنع قتل الكلاب إلا البهيم أتى من بعد أمر به وبعد أن قتلوا. منع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الكلاب إلا البهيم، والبهيم هو الذي كان لونه أسودا كله، الذي يكون لونه أسودا كله. قال: من بعد أمر به، أي أنه أمر به صلى الله عليه وسلم، أمر بقتل الكلاب، وبعد أن قتلوا، أي بعد أن قتل الصحابة رضي الله عنهم جمعا من الكلاب. ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أخبرتني ميمونة، وميمونة خالته رضي الله عنهما، قال: أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، واجما يعني حزينا، أصبح حزينا صلوات الله وسلامه عليه، أصبح يوما واجما. فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك اليوم، أو منذ اليوم، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم، لماذا أنت واجم وحزين؟ هذا المراد، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة، إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني، يعني ما فيه مرة وعدني أن يأتيني وأخلف ذلك الوعد، أما والله ما أخلفني. قالت: فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، بقي على هذه الحال واجبا صلوات الله وسلامه عليه. قالت: ثم وقع في نفسه جرو كلب، يقال جرو وجرو وجرو كلب، وهو الكلب الصغير. ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا، وهي مثل الخيمة أو الخباء، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضحه، رش الماء على ذلك المكان، أو فنضح مكانه. فلما أمسى لقيه جبريل، بعد أن أخرج الكلب ورش مكانه وأمسى لقيه جبريل، فقال: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب. عرف السبب الآن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لأجله بقتل الكلاب. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير. إذا كان هنالك حائط صغير، يعني يستطيع الحارس الذي يحرس ذلك الحائط أو صاحب ذلك الحائط يستطيع أن يحرسه دون الحاجة إلى كلب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير الذي يكون كبير ممتد، ولا يستطيع الحارس أو المالك أو الصاحب أن يحرس جميع أطرافه بسبب كبر حجمه. فلأجل هذه القضية التي حصلت، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلاب تمنع من دخول الملائكة، وطبعا ما يصحب ذلك من نجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش مكانه ونضح مكان الكلب، وهذا من أدلة القائلين بنجاسة الجماهير الذين قالوا بنجاسة عرق الكلب. بعض الفقهاء يقول بنجاسة عرقه، وبعضهم يقول بنجاسة لعابه، وبعضهم يقول بطهارته. لكن من أدلة من قال بنجاسة عرق الكلب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جرو الكلب تحت ذلك الفسطاط أنه نضح مكانه صلوات الله وسلامه عليه. فإن قيل لما نضح ولم يرش صلى الله عليه وسلم، لأن النضح أقل من الرش، فيقال سواء نضح أو رش دل ذلك على غسل ذلك المحل، فدل على نجاسة عرق الكلب، الله أعلم. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو غنم أو ماشية، وفي رواية عند أبي هريرة أو حرث، وفي لفظ أو زرع. كان يقال لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو حرث وفي لفظ أو زرع، فيقول يرحم الله أبا هريرة قد كان صاحب زرع، قد كان صاحب زرع، فكأنه يعني ينكر هذه اللفظة، لكنها ثبتت من رواية غير أبي هريرة رضي الله عنه من الصحابة، فجاءت رواية الحرث والزرع من غير رواية أبي هريرة رضي الله عنه، من رواية سفيان رضي الله عنه. وجاء في حديث جابر أنه قال ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان، عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب، وكذلك في حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أمر بقتل الكلاب إلا كلب الصيد أو الغنم أو الماشية أو الحرث. وفي حديث جابر نهى عن قتلها، واستثنى من ذلك ماذا؟ الأسود البهيم ذي النقطتين. والأسود البهيم قلنا هو الأسود الخالص، وذي النقطتين كما يقول النووي نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه، قال وهذا مشاهد معروف، نقطتان بيضاوان فوق عينيه وهذا مشاهد معروف. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصرح بأنه قد استثنى الأسود البهيم لأنه شيطان، وذلك يقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى هذه الأمور لا تدرك بالنظر والقياس والعقول، وإنما ينتهى فيها إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذه الأمور لا تدرك بالنظر والقياس والعقول، وإنما ينتهى فيها إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما قاله من سمع منه أو شاهده، أو ما قاله من سمع منه أو شاهده، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يعني نكمل بعد الأذان، تفضل يا شيخ.
طيب، الأخ يسأل هنا: هل مسألة قتل الكلب حصل فيها اجتهاد أو تدرج في الحكم؟ هل اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم تشريع أو ليس بتشريع؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد صلوات الله وسلامه عليه؟ طبعا هذه من المسائل التي تكلم فيها الفقهاء والأصوليون كثيرا، ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاجتهاده صلى الله عليه وسلم ما دام في الشرع فهو اجتهاد تشريع، ما دام اجتهاده في الشرع فهو اجتهاد تشريع. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكتاب أولا هو اجتهاد تشريع منه صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك جاء الأمر بترك قتل الكلاب. ولذلك قال في الصحيح صلى الله عليه وسلم: ما بالهم وللكلاب، إنها أمة، لولا أنها أمة لا أمرت بقتلها، صلى الله عليه وآله وسلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأجل ما جاء فيه من النهي له صلوات الله وسلامه عليه. طيب، ذكر بعد ذلك مسألة قتل الحيات، قال: ومنع قتل الكلاب إلا البهي، نعم عفوا، وكان بالقتل للحيات قد أمروا في الحل أو حرم سيان لا مهل، وبعد عن قتل حيات البيوت نهي لمسلم الجن إذ في زيها مثل. فهذه المسألة الثانية في هذا الكتاب، وهي مسألة قتل الحيات، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابن عمر أنه قال: اقتلوا الحيات، اقتلوا الحيات. وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال: رآني زيد بن الخطاب وأبو لبابة وأنا أطارد حية لأقتلها، وأنا أطارد حية لأقتلها، فنهاني أبو لبابة فنهاني، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها. فقال: إنه نهى بعد. وهذا موضع الشاهد الذي يدل على ماذا؟ على النسخ. قال: إنه نهى بعد عن أو بعد ذلك عفوا إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت. فهنا جاء النهي عن ذوات البيوت. يقول الناظم: وكذا وكان بالقتل للحيات قد أمروا في الحل أو حرم سيان لا مهل، سيان أي كل ذلك واحد، سواء كان في الحل أو كان في الحرم، بلا مهل، فلا إمهال، لا يوجد هنالك إمهال، فتقتل مباشرة. هذا كان في أول الأمر. ثم بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل ماذا؟ عن قتل حيات البيوت، نهى عن قتل حيات البيوت، وجعل في ذلك إمهالا 3 أيام أو 3 مرات، على الخلاف بين أهل العلم كما سيأتي في الرواية الأخرى. فجاء من حديث أبي السائب، وهو حديث طويل أسوقه بطوله ما فيه من المسائل، عن أبي السائب أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته، قال: فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته. أبو سعيد رضي الله عنه يصلي، وأبو السائب جالس ينتظر أن يقضي أبو سعيد رضي الله عنه صلاته. قال: فسمعت تحريكا في عراجين ناحية البيت، فالتفت فإذا حية، فوثبت لأقتلها، فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أن اجلس، يعني لا تقتلها، اجلس. فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار في المنطقة، فقال: أترى هذا البيت؟ فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، غزوة الخندق، فكان الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار ويرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك قريظة، يهود، فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، يعني رجع إلى بيته، فإذا امرأته بين الناس قائمة، وفي لفظ أنها كانت شعرها كان مكشوف، بمعنى فإذا امرأته بين الناس قائمة، فأهوى إليها برمح ليطعنها، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به، وأصابته الغيرة، فقالت: أكفف عليك، أكفف عليك رمحك، وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، وأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، قتلها بالرمح، ثم خرج فركزه في الدار، فاضطربت الحية، فما يدرى أيهما أسرع موتا، الحية أم الفتى. والآن طعن الحية بالرمح، لكن كلاهما مات. قال: فما يدرى أيهما أسرع موتا، الحية أم الفتى. قال: فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرنا له ذلك، وقلنا: ادعوا الله يحييه لنا. فقال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه. قال: فإنما هو شيطان. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤذن ثلاثة أيام. طبعا اختلف أهل العلم اختلاف الروايات، هل هي ثلاثة أيام أو ثلاثة مرات تؤذن الحيات ثلاثة مرات، وجاء في بعض الروايات أنه يحرج عليها، معنى التحريج أنه يضيق عليها، فكأنه يقول: إن كنت جنا فأخرج من هذا البيت ثلاث مرات، أو أنه يقول له ذلك ثلاثة أيام. لكن تأتي هنا قضية، وهي أنه ما تحقق ضرره فإنه يقتل، ما تحقق ضرره فأنه يقتل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ذي الطفيتين، أمر بقتل ذي الطفيتين، ولم يأمر فيه بإمهال صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أمر بقتله مباشرة فيقتل. الضفيتين الذي فيه خطان على ظهره، فيه خطان على ظهره، إما خط أبيض أو أسود أو غير ذلك، فهذا أمر بقتله صلى الله عليه وسلم مباشرة دون إمهال. نعم، من الحيات. نعم، من الحيات. نعم، فأمر بقتله مباشرة، بل جاء في رواية أنه يذهب أو يسقط الحبل ويذهب البصر، وهذا ثبت في الصحيح، صحيح مسلم وغيره. والله أعلى وأعلم، نقف هنا. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والله وهو ولي ذلك، والله أعلم. من جهة الإمهال؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل، فلأجل العلة فلا يقاس، لأنه قال فإنه شيطان أو فإنما هو شيطان، فلما علل صلى الله عليه وسلم فلا قياس هنا، لأنه لا, لا, لا يمكن اشتراك العلة إلا بوحي. أن تقول مثلا هذه الحشرة شيطان، ما يمكن، لابد من وحي. أي نعم، نعم، نعم. تتنوع تسميات الفقهاء حسب المذاهب، حسب يعني الأعصار، بعض التسميات قد تكون يعني عند المتقدمين تختلف عنها عند المتأخرين، تستقر بعض التسميات على شيء معين ما كان مثلا موجود سابقا، هكذا تختلف. الله أعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.